والصلاة والسلام على تلقان ذات الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وقد بدأنا في الحديث عن الجزء الثالث والذي يتعلق بذكر تراجم الرجال الذين نزلوا الشام سواء أقاموا بها أو لم يقيموا. وقلنا في محاضرات سابقة إنه قد بدأ بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لأمرين. الأمر الأول كما قلت إنه استخدم حروف المعجم، فبدأ بحرف الألف، والنبي صلى الله عليه وسلم من ضمن أسمائه أحمد، فهو يبدأ بحرف الألف. والأمر الثاني وهو الأهم أنه بالطبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم التقدمة على غيره، ومن الأدب ألا نقدم عليه أحد عليه الصلاة والسلام. ومن هنا بدأ بذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثبتا أولا أنه قد نزل بالشام مرتين، مرة في صباه وصغره في صحبة عمه، ومر في شبابه وقوته حينما ذهب بتجارة أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. ثم بدأ يعرفنا على اسمه كالعادة في أي ترجمة أنك تتعرف على اسم صاحب هذه الترجمة. ما في شك أن تعدد الأسماء حينما يكون حسنا إنما يدلل على شرف المسمى، وأما تعدد الأسماء إذا كان سيئا فإنما يدلل على ضيعة المسمى. ومن هنا تعددت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالطبع كلها حسن، وهذا شرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد بدأ بالحديث فيما يتعلق بأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اتفقنا على قاعدة أن اسم الرجل إنما هو أمر توقيفي لا يخضع للاجتهاد، لا يمكن لأحد من بقية حمل أحوال أن يجتهد في اسمي أو أنا أجتهد في اسم أحد وأسميه حسب اجتهادي، وإنما لابد أن يكون الاسم معلوم وأنا قد أخبرت به، وإلا فلا يجوز لغيري أن يسميني بأي حال من الأحوال. ومن هنا جاءت رواية صحيحة رأيناها في المحاضرة السابقة التي قبلها أنه صلى الله عليه وسلم يسمى بخمس أسماء: محمد وأحمد والحاشر والعاقب والماحي. ثم زدنا عليها في المحاضرة السابقة وقلنا هو المقفى وهو نبي التوبة وهو نبي الرحمة، كل هذا يرد فيه صلى الله عليه وسلم. جاءت رواية بعد هذا تفيد أن من أسمائه أنه طه كما يزعم البعض وكما يعتقد البعض وكما يتغنى بذلك المغنون. وكل هذه التسمية لا تصح بأي حال من الأحوال ولا يصح بها احتجاج، حتى الآثر الذي ورد في ذلك لم يقل إنها اسم، وإنما قال حتى على أقل التقديرات إن المعنى بها يا رجل. وهذا الأثر حتى مع هذا ليس بصحيح، فهي السلسلة الباطلة التي تحدثنا عنها، وهي من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وما أدراك ما الكلبي، كما بينا حقيقته في المحاضرة السابقة. أنا لنا إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة أن نسترسل مع باقي ما ذكره ابن عساكر في تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بيذكر رواية يقول: قال أبو زكريا ولنبينا خمسة أسماء في القرآن. أبو زكريا هذا ممن حدث عنهم البيهقي في كتابه دلائل النبوة، والبيهقي نقل هذه الرواية في دلائل النبوة بغير سند هكذا، وهذا يعني أن هذا القول لا يسند إلا إلى صاحبه، وهذا من باب اجتهاد صاحبه. يعني هذه الأسماء، وأبو زكريا هو بيرى أن دي أسماء، لأنه بيرى أنهم قد ورد ذكرها في القرآن الكريم، وهذا يعني أن النبي لم يقل هذا، مش هو اللي قال خلاص، ولم يقل هذا أحد من صحابته، وإنما هو اجتهاد لهذا الرجل نظر في القرآن الكريم فرأى أن فيه خمس أسماء ذكرت في القرآن الكريم. إيه هي؟ قال أنا هجيب كل اسم وأستدل عليه بآية من القرآن الكريم. خد بالك بقى، فهو له في القرآن الكريم على حد تعبير هذا الرجل خمسة أسماء: أحمد ومحمد وعبد الله وطه وياسين. ده اجتهاد مين؟ اجتهاد الرجل ده خلاص. يقول: أما عن محمد فهذا وارد في قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، وده في سورة الفتح معروف خلاص. وأما اسمه أحمد فذلك من خلال قول الله سبحانه وتعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، اللي في سورة الصف خلاص. أما عن تسميته بعبد الله فهو يذكر قول الله سبحانه وتعالى: وأنه لما قام عبد الله، دي في سورة الجن. ومن هنا طبعا أحمد ومحمد احنا سكتنا له، اجتهاد على عيننا وعلى رأسنا، واجتهاد مقبول لأنه ومش اجتهاد لأنه ده بينص عليه حديث صحيح كما رأينا. لكن احنا بنقف معاه في كلمة عبد الله خلاص، عبد الله. فنقول له عبد الله هذه لم تأتي في سورة الجن على سبيل التسمية، وإنما على سبيل الوصف، على سبيل الايه؟ الوصف. وقلت لكم لو تذكروا كلامي في المحاضرة قبل ذلك، قلت إني ليس كل ما يصلح أن يكون وصفا يصير أو تجعله اسما فلو جيت قاعد وقلت صلي على عبد الله ده ينفع؟ لابد لمن يسمعني أن يقول: أي عباد الله تقصد؟ مش كده ولا إيه؟ ليه؟ لأني أبو مجدي عبد الله، والشيخ محمد عبد الله، وعلاء عبد الله، ومحمود بيومي عبد الله، مش كلنا عباد وعبيد لله ولا إيه؟ مش كده ولا إيه؟ هذه تنفع تكون تسمية؟ لا، هذا وصف، هذا وصف. فاجتهاد هذا ليس بمقبول عندنا، ليس بمقبول عندنا. بيقول ثم بيستدل على طه بقول الله سبحانه وتعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وطبعا اعتقد ان احنا مش محتاجين ان احنا نرد عليه، لان الرد عليه احنا قلناه في المحاضرة السابقة، فاجتهاد جهاد غير مقبول. واما ياسين فهو يقول وذلك من خلال قوله تعالى ياسين. طبعا هنا بقى نرد او هنا نتكلم. القرطبي عليه رحمة الله من خير أولئك الذين ردوا على أولئك المغفلين الذين قالوا إن من أسماء النبي ياسين. طبعا اللي قالوا إن من أسماء النبي ياسين استدلوا بأن ربنا سبحانه وتعالى قد خاطبه بعدها ياسين والقرآن الحكيم إنك. طبعا انت بقيت عارف ترد على الجزئيه دي ازاي مش كده ولا بقيتش عارف؟ شاكين ليه؟ مش عارفين زي ما قلنا اتفاق ان الله، ما احنا في حروف مقطعه تانية جاء الخطاب بعدها لرسول الله، طب ليه ما سيرتهاش اسماء اخرى للنبي زي ما قلنا الف لام ميم صاد والف لام راء جاء بعدها الخطاب لرسول الله، فمن قال ان اي حروف مقطعه يجي بعدها الخطاب للنبي تصير اسما لرسول الله؟ ادي واحد. اثنين، القرطبي كان ليه كلام خطير جدا في الرد على هؤلاء، وهو يفسر قول الله سبحانه وتعالى سلام على الياسين. قال ايه؟ قال ان لو قلنا ان ياسين ده من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، طيب حكم الاسم في اول الكلام ايه؟ اما تجيب اسم في اول الكلام وتيجي لولد في ثالثة ابتدائي ولا رابعة ابتدائي وتقول له الاسم في اول الكلام يبقى ايه؟ ويقول لك مبتدا مرفوع بالضمة، مش كده؟ حلو قوي. فالقرطبي بيقول لك اوصل الكلام، يعني اوصل لفظة ياسين بما بعدها. طيب انا هقول محمد وبعدين وهقف وبعد شويه اقول قام يتحدث، اوصل الكلام هقول ايه؟ محمد قام يتحدث، مش مبتدا مرفوع بالضمه؟ طيب انا هقول ياسين من اسم للنبي بدأ به الكلام، يبقى حكمه ايه؟ مبتدا مرفوع بالضمه. حلو. طيب اوصل الكلام بقى، هات لي واحد يقرا قران يوصل الكلام. ها اقرا. فما ضمتهاش ليه؟ اما هي اسم كان لازم تقول ياسين والقران الحكيم لو هتوصل بقى، لو هتوصل بقى. لكن انت مهما وصلت هتقراها ازاي؟ ياسين. يبقى انت بتقراها على انها ايه؟ على انها ايه؟ على انها حرف وحرف وليست اسما، وليست اسما. الاثنين. ثلاثة، قل لو جبنا اي مبتدئ في الكتابة وبدأت تملي عليه هتمليه بقى؟ قول له اكتب يا ابني وقد خرج محمد فسار فقيل له إن ياسين قد سأل عنك. هيكتب ياسين ازاي؟ اكتب ازاي؟ لو كتب ياسين ها هسقط، لان هقراها ياس، مش كده؟ يبقى لازم يكتب ياسين. هيكتب ازاي؟ بس المسألة واضحة، المسألة واضحة. ولذلك يا لو كتبت اسما لكتبت كما تنطق، ولكنها ذكرت في القرآن زي ما نقول ألف لام راء، كذلك نقول ياء على أنها ياء وسين سين ولا تنطق إلا هكذا. طيب أربعة، هات قارئ من القرآن الكريم يقف يصلي بينا فيقول ياسين والقرآن الحكيم. شو ما بعملها إزاي؟ ياسين والقرآن الحكيم تقبلها منه، يبقى لازم ننطقها ازاي؟ ياسين. شوف حرف وحرف. ومن هنا قال القرطبي عليه رحمة الله إني من غباء الأغبياء وجهل الجهلاء أن يدعوا إني هذين الحرفين المقطعين باتفاق أهل العلم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بقول لك ألم أي مجلس بعض فيه هل مغفل جاهل يقول صلوا على طه صلوا على ياسين، أنا أعد وكأني ما سمعتش أي حاجة، لأني أعلم يقينا ما فيش حد في أنبياء الله لا اسمه ياسين ولا اسمه طه، بس صلي ما بصليش أنا ما بصليش أنا، قل لي صلي على أحمد محمد الحاشر الماء العاقل المقفى نبي الرحمة نبي الملحمة نبي الهدى، كل ده أنا ما عاد فيه غير كده لا غير كده لا. فهذا من جهل الجاهلين وعبث العابثين، فهذا قول مردود. بينتقل هو بعد هذا إلى رواية ذكر لها سندا، هو ابن عساكر ذكر لها سندا، وأنا عايز أقول إني في إطار العلم، وده شيء أنا كنت بتمنى أكمله في حياتي، إن أنا بعد ما في سلسلة كيف تقرأ وتعلم منتهي من الحديث عن كتب التفسير انتقل على أو إلى التنبيه إلى بعض الكتب الموجودة في الأسواق ويغتر بها الجهلة حتى ولو كانوا طلاب العلم. لما نيجي نذكر الإمام السيوطي ما في شك هذا الرجل يعني له بصمة في الساحة العلمية، ولكن بيؤخذ عليه وهذا شيء معلوم بيؤخذ عليه نزعة التصرف، انه السيوطي عنده نزعة تصرفية تصرفية، ومن هنا في امور تؤخذ منه بحذر، زي ما كان الشعراوي كان عنده نفس القضية ونفس المشكلة، اللي كان عنده نزعة تصرفية، واعتقد اللي حتى اللي شاف منكم التمثيلية بتاعته قال الراجل بيركب له الستارة، الستارة كل شيء تقع، فقال له خلاص ما تركبهاش اصل الحسين مش عايز يبقى في حاجة بينه وبينه، خد بالك طبعا كلام يعني مضحكات مبكيات، وعايزين يقنعوا ده الناس ان الحسين هناك والحسين مش هناك ولا ليه صلة بالمكان ده خالص، والله بقسم على هذا بالله ولا له اي صلة بهذا المكان بالمرة، كلام تاريخ ذكر ابن كثير وذكر ابن تيمية، والناس عندها كتابان طيبان تقوليش بقى الشعراء ولا غيره، ده انا بتكلم على ابن كثير وابن تيمية اللي لما تجيب مين على هذه الأدمين يبقى زيهم دول. احدهما عامل كتاب اسمه رأس الحسين، والثاني عامل كتاب اسمه استشهاد الحسين، يا ليت تجيبوا الكتابين دول. تدرك يقينا ان الاحداث معروفة، حسين قتل في كربلاء، الجسد دفن مكان ما قتل، والرأس حملت إلى يزيد فأمر بدفنها في المدينة. جت مصر إزاي؟ هذا أسأل شوية البهايم اللي بيضللوا خلق الله، جت مصر إزاي؟ وده نفس السؤال بيسألها العلم، جت مصر إزاي؟ صحيح جت إزاي؟ يعني ما خلاص ايه الراس اول جسمه، يعني ايه اللي جيت وكان ليه 50 راس ولا 50 جسم ولا ايه، يعني جت مصر ازاي؟ فطبعا في عهد الفاطميين الجماعه الدراويش المخاريق لما عملوا المكان ده اللي ابن تيميه بيقول ان هو في الاصل كان مقابر للنصارى، وعشان كده ابن تيميه بيجزم ان اللي مدفون هناك نصراني، ان والله ده كانت مقابر للنصارى معروف كده، المكان اللي فيه ده كان مقابر للنصارى، ولا قلت هذا الكلام في خطبة جمعة وتحديت فيها اكبر عمة في البلد ان يجي يقول لي كلام غير ده، لاني اتكلمت بتاريخ وقائع مش بهبل زي اللي بيهبله ولا ماشي زي اللي ماشيين، لا ده كلام لازم يتفهم. فراح مطلعين كده فيلم، عارف الفيلم، فيلم كان زمان يجيبوا الافلام الهندية اللي تجيب خالات واحد بيشيل جبل على كتفه ومش عارف ايه، كنا كده واخد بالك انت، فهم عملوا فيلم هندي كده قال قالوا ان في واحدة اسمها ام الغلام دي كانت بتطير، يا الله ام الغلام دي راحت طايرة فحرت
جابت راس الحسين حطتها هنا وراحت رايح الشيخ من مشايخهم نغزته قول انا جبت راس الحسين اعمل لها مقام بقى راح عاملين مقام بقى فبقى الحسين ايه ده ولا الف ليله وليله شغل هابل وعابط خد بالك طبعا اهل العراق عشان بيحبوش يعلم قال الله ايه الحكايه دي نعمل كمان جمع ونسميه الحسين راهم عاملين خلاص بتوع فارس قالوا الله شبال احنا راهم عاملين قال بقى الحسين هنا وهنا وهنا ايه الحلاوه دي بسم الله ما شاء الله هو في كم حسين خلاص تعبانه في مخها فالبقول ان السيوطي كان عنده هذه النزعه المتصوفه وانتصارا لنزعته هذه وتمشيا مع اراء هؤلاء المخابير كان بيذكر بعض الامور ويقراها الناس يقول لك السيوطي قال فينخدعون بها. السيوطي عمل كتاب اسمه الخصائص الكبرى. هذا الكتاب يتعلق من ألفه إلى يائه برسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الغريب العجيب إنه راح جاي في بداية هذا الكتاب وبالك بقى اللي أقوله وقال وقد ألزمت نفسي ألا أذكر فيه حديثا موضوعا. مش عندي في الكتاب حديث موضوع أبدا، ممكن يكون فيه ضعف لكن موضوع لا. خلاص وبدأ بقى يذكر كم من كبيرة في هذا الكتاب سواء فيما يتعلق بأسماء النبي أو معجزات النبي. أهل طبعا الكتاب ده بيباع، الواحد يقرأه ويعمل منه 50 خطبة الناس تقعد تهلل وتعيط كسر بها الدنيا، وهي روايات ما أنزل الله بها من سلطان. خلاص فذاكر السيوطي في هذا الكتاب من أسماء النبي كده، وذاكر الرواية بقى اللي ذكرها ابن عساكر دي وأسندها لابن عساكر في كتاب. يعني عايز يقول لك أنا بستدل برواية ذكرها ابن عساكر أهو، لأنه يعلم ابن عساكر ده حافظ حفاظ علامة. فابن عساكر صحيح أهو ذاكر الرواية ايه. بس اسمع بقى، وإحنا اتفقنا على منهج إنه إن ما نبهش فبيذكر الايه؟ السند. فعايز تنقل عنه خد الروايه عنه بايه؟ بسندها حل ودور في السند. فهو ذكر هذه الروايه بسندها، هذا الكلام بيخفى على طلاب العلم وبيخفى على مصاب المتعلمين وبيخفى على كل الدعاء اللي بيطلعوا على المنابر اثريه وغير اثريه او كتابه السيوطي. ايه ده يا راجل والناس بتسمع الناس عارفه هذا؟ يلا اي حاجة هيقول قال رسول الله يبقى قال رسول الله، خلص. فهو ذكر هذه الرواية واسمعها بقى. خلاص ذكر سندا وارجع له طبعا عن لا السند بينتهي عن عطاء عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد بنى دارا واتخذ مأدبا وبعث داعيا. سيد في كلام النبي بنى دارا، راح بني بيت خلاص، واتخذ مأدبة. عارفين المأدبة؟ ها مائدة الطعام يعني. وبعث داعيا يعني بعث واحد عشان يدعو الناس عشان ياكلوا من الايه؟ الطعام. هذه اول الروايه. وبيقول لي بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد بنى دارا واتخذ مأدبا وبعث داعيا. فالسيد الجبار يقصد بهذا مين؟ ها الله. والمأدبة القرآن. فعايز يقول هو المثل كده ان ربنا ها هو اللي أنشأ هذه الدنيا وبعدين عمل فيها مأدبة. المأدبة كانت ايه؟ القرآن. خلاص. والدار الجمع والداعي أنا. خلاص هذه المثل اللي بيقول النبي. فعايز يقول سيد بنى دار، ربنا عمل جنة وعمل مأدوبة اللي هي ايه؟ القرآن، وبعد واحد يدعو إلى المأذوبة وإلى الضار، يعني للقرآن والجنة، اللي هو مين؟ قال أنا. خلاص؟ فالداعي أنا. فأنا اسمي في القرآن محمد، وفي الإنجيل أحمد، وفي التوراة أحيد. هذه الحاجة بقى اللي إيه؟ ها؟ الجديدة في الحديث ده، اللي هي زي ما قلت لك لما تفتح الأوراق، فاكرين؟ وأنا علقت على خطبة الجمعة، هيقول لك صلي على أحمد، أحيد، أحيد، أحود. ده موجود باللفظ كده، الكتاب عندي فوق، مش بقول كلام من الهوا. لا، ما أنا أعمل لهم ركن في مكتبي قد كده للكتب المضروبة بتاعتهم، بس قد كده للكتب المضروبة بس. عشان اليوم ما أجي أقول بيقولوا كذا، ما يجيش واحد يقول لي ما بنقولش، ما بتقولش أهو يا حبيبي كده، عشان ما بحب حد اللي عايز البينة ما بتكلم غير ببينة. خلاص؟ اسمع بقى، يبقى اللي ورا الجديد أهو، يبقى فأنا اسمي في القرآن محمد، وفي الإنجيل أحمد، وفي التوراة أحيد. لا أحيد، لا ده هم مزودين بقى في الأوراق بتاعتهم بعد منها أحيد وأحود. خلاص؟ لكن هنا في الرواية دي إيه؟ أحيد. ولذلك يجي لما تيجي تحتج عليه تقول يا ابني إيه أحيد؟ يقول إيه؟ في الحديث أهو. ويروح قرأ يعني كاسر وسطك، يقول لك إيه الحديث؟ ذكر البيهقي للسيوطي في الخصائص الكبرى، تسمع اسم السيوطي خلاص، ونقل عن الحافظ ابن عساكر. هتقول ايه انت بعد كده؟ انت هتقول ايه صحيح بعد كده؟ ما هم كده، هم بيتاخدوا بهذا الجهل وبياخدوا الناس بهذا الجهل. خلاص؟ يبقى وفي التوراة أحيد، وإنما سميت أحيد، ده بقيت الحديث اهو، وإنما سميت أحيد لأني أحيد عن أمتي نار جهنم. يبقى اسمه أحيد ليه؟ عشان بيحيد عن أمته، يعني بيبعد عنهم، ها؟ نار إيه؟ نار جهنم. فأحب العرب بكل قلوبكم، عايز يقول لهم يعني مقابل ده أحبوا العرب بقى، لأن أنا عربي وجيت علشان أدعوكم للمأدبة وأبعدكم عن النار، فحبوا العرب، فأحبوا العرب بكل قلوبكم. حديثه ونقله كما قلت السيوطي في الخصائص الايه الكبرى عشان يؤكد ان من اسماء النبي احيد. تخيل انا لو طلعت بخطب لك خطبه جمعه في رسول الله، قلت يا اخوانا شوفوا حتى النبي ما انتوا عارفين اسماءه، هل منكم من يعلم ان من اسمائه احيد؟ وهل منكم من يدري أين جاء هذا الاسم؟ وروح بقى متكلم اسمه أحيد، والاسم ده مذكور في التوراة، روح جايب الرواية دي وأقول ذكرها ابن عساكر والسوطي، تطلعوا مبسوطين 24 قراءات، وكل واحد يقابل التاني يقول له يا سلام سمعنا النهاردة خطبة 10 على 10، صدق النبي طلع اسمه أحيد، وعارف أحيد ليه؟ علشان بيحيد النار او يحيد النار. حلو والله، مش حاجه، موضوع كويس، موضوع كويس، بس يقولوا شمام لنايمين يعني. والناس كذا، الناس عارف حاجه خلاص. دي الروايه. طيب ابن عساكر عمل ايه؟ ابن عساكر عمل ايه؟ خد بالك، هو بيقول أخبرنا أبو القاسم جاب السلف كله، ابن السمرقندي حدثنا أبو القاسم إسماعيل ابن مسعدة، أنبأنا أبو القاسم حمزة بن يوسف، اسمع اللي جاي، أنبأنا أبو أحمد ابن علي. روح وقت هنا بقى، أول ما تسمع عن حديث ذكره ابن عدي وحدث به ابن عدي، ابن عدي هذا إمام بخذ من الجواب من أئمة الحديث، له كتاب مشهور يا ريت يبقى عندك، وما زلت بكرر والله كل بيت ما أحفظه إلى مكتبة، ولو بقول لك الكلام ده وأنت عندك مكتبة هتروح تراجع فيها الكلام ده
يعني تجد نفسك يا سلام اكنك حفظت على دمك. فابن عدي ده
خلاص دي الرواية. طيب ابن عساكر عمل ايه؟ ابن عساكر عمل ايه؟ خد بالك بقى، هو بيقول اخبرنا ابو القاسم، جاب السند كله، ابن السمرقندي، حدثنا ابو القاسم اسماعيل ابن مسعدة، انبأنا ابو القاسم حمزة بن يوسف، اسمع اللي جاي، انبأنا ابو احمد ابن عدي. تروح واقف هنا بقى، اول ما تسمع عن حديث ذكره ابن عدي وحدث به ابن عدي، ابن عدي هذا امام، بقول بملي فيه، من ائمة الحديث، له كتاب مشهور يا ريت يبقى عندك، وما زلت بكرر والله كل بيت ما احوجه الى مكتبة، ولو بقول لك الكلام ده وانت عندك مكتبة هتروح تراجع فيها الكلام ده، يعني هتجد نفسك يا سلام اكنك حصلت على كنز. فابن عدي ده له كتاب اسمه الكامل في الضعفاء، الكامل في الضعفاء، فكتابه ده عنه مخصوص علشان يذكر فيه الضعفاء والمتروكين في علم الحديث، الضعفاء والمتروكين في علم الحديث. فيروح جايب واحد من الضعفاء دول، خلاص، يقول اللي قالوا فيه اهل العلم انه كذاب، انه وضاح، انه نصاب، انه كذا، انه كذا، انه كذا، واشهر رواياته، ويروح جايب لك رواياته، نصاب وادي رواياته، خدت بالك؟ ده نصاب وادي ايه؟ وادي رواياته. فلما يجي واحد يقول لك ذكره ابن عدي، دي تكفي مؤشرة لطالب العلم ان الحديث ده حديث ايه؟ ضعيف، وفي سند واحد مش مظبوط. يبقى ما دام ذكر ابن عدي يبقى لازم تشوف ابن عدي ذكره فين وبسبب مين. ما دام ذكر هذا الحديث في كتاب الضعفاء يبقى بسبب ان في سند واحد ضعيف، فلازم تبحث عن هذا الحديث في هذا الكتاب ذكره فين وبسبب مين. اذا هو لما يجي هنا يخبر ان من اللي اخبره بهذا الحديث ابن عدي، يبقى ابن عساكر عمل ايه؟ عمل ايه؟ خلص عقدته وذمته. اللي قاعد بقى او اللي بيقرا بقى مش فاهم ده، دي مش مشكله ابن عساكر، خلاص، زي ما بيحصل للي بعضهم يروح فاتح تفسير ابن كثير، خلاص، ابن كثير بيذكر في الآية في بعض الآيات كده يذكر فيها فوق 50 حديث، خلاص، في آية بعد كل حديث بيروح حاطط لك تعليق علمي، فيقول هذا حديث معضل، هذا حديث منقطع. اللي ما عندوش طبعا دراية بعلم الحديث كل اللي خده ان ده ايه؟ حديث ملوش جاعة بقى، ابن كثير قال ايه؟ ما هو مش فاهم الكلمة اللي اتقالت دي، بس حديث وخلاص، بس فيروح طالع قايله. هي المشكلة في ابن كثير؟ المشكلة فيه؟ المشكلة في التعبان اللي بيقرا مش فاهم، في التعبان اللي بيقرا ومش فاهم. وعشان كده انا قلت لك ان القراءة والتحصيل بتحتاج الى معلم يا حبيبي، معلم، لازم واحد يعلمك ويفهمك. ولذلك لو انت مين في العلم وما عندكش درايه بهذا الفن هتروح في 60 ده، هو ده اللي بقولها بملء فيه، واللي يزعل يفرقع زي اللي كان بيقع فيه الشعراوي بالظبط، وزي اللي كان بيقع فيه الشيخ كشك الله يرحمه، وبقولها بملء فيها الله يرحمه، تسمع خطبه كامله درس كامل عن حديث قد يكون مش ضعيف موضوع. نفس الكلام كان بيعمله شعراء يقرا كل ما ورد قدامه، قال رسول الله، راجل خريج لغه عربيه ما عنده درايه بفن او بعلم الحديث، كل ما يقال قدامه قال رسول الله، وطلع قايله في التلفزيون قال رسول الله، واخذ عليه اشياء لا حصر لها في هذا المجال. في هذا المجال هذه الامور ينبغي ان احنا نلتفت اليه، ينبغي ان احنا نلتفت اليه. فابن عساكر عمل نفس الكلام اهو، ان الراجل كل اللي عمله ذكر الايه السند، وقال لك ان هذا الحديث من اللي نقلوه الينا مين؟ ابن عدي. ابن عدي ده معروف اللي بينقل هذا الكلام في كتاب، كتابه اللي هو ايه الضعفاء، بقولها اهو. يبقى دام رواه ابن عدي يبقى هذا الحديث لابد ان يكون ضعيفا ضعيفا ضعيف، وضعفه اكيد في سند واحد مش مظبوط. يبقى لازم نشوف ابن عدي رواه فين، ومين اللي في سند الحديث ده مش مظبوط. هو راح مكمل لك السند بقى، اسمع. يبقى انبأنا احمد بن عدي، انبأنا الخضر، حدثنا محمد بن فرح، انبأنا اسحاق ابن بشر. تروح هنا واقف بقى، دي اسحاق ابن بشر ده هو آفة الحديث ده، هو آفة الحديث ده خلاص. اللي هو بعد كده اسحاق ابن بشر قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، خلاص. تعال بقى نمسك اسحاق ابن بشر، تروح راجع للكامل ابن عشر. بقول لك ان توصيل المعلومة للناس دي مش سهلة، هذه مسألة ليست بالسهلة، ولا لابد ان يكون رجل العلم عنده خبرة، لابد ان يكون عنده مكتبة ملمة بكل كتب، عشان اي حاجة عايز يجعلها لازم يلاقيها. فرحت ترجع، رحت جايب الكامل لابن عدي في الضعفاء في ترجمة اسحاق ابن بشر ده بقى، خلاص. بيقول ايه؟ بيقول اسحاق ابن بشر روى عن ابن جريج، زي ما هو في الحديث اللي قدامك ده، انه راوي الحديث ده عن ابن جريج عن عطاء عن ابن ايه؟ ابن عباس. روى عن ابن جريج والثوري ما لا يرويه غيره، بيجيب حاجات غريبه ما حدش بيجيبها عن الناس دي غيره، خد بالك انت، خلاص. وراح ذكر له هذا الحديث ابن عدي وكم حديث تانيين من مصايبه، وقال وهذه الاحاديث مما يرويه اسحاق ابن بشر وهي احاديث غير محفوظه، حاجات غريبه ما حدش من اهل العلم بيقولها غيره، خلاص. واحاديث منكره اما اسنادا او متنا لا يتابعه عليها احد، خلاص. خلص خلص. طيب قال الكلام ده في الراجل ده، قال اه طبعا. اتعرف الراجل ده حاله ايه دلوقتي، خلاص. راجل صاحب منكرات يجيب حاجات غريبة وعمال يألف على الناس ويكذب عليهم. روح تنائل عليه في لسان الميزان لابن حجر. لسان الميزان ده فعلا كتاب زي الميزان كده، ابن حجر الله يرحمه عامل كتاب بيوزن بيه، شوف تعبيري، بيوزن بيه العالم دي، خلاص. فكان من الناس اللي وزنها ها اسحاق ابن بشر ده. تعال نشوف وزنه ازاي، بيقول في ايه، بيقول ايه بقى. بيقول ابن حجر في لسان الميزان في ترجمة رقم 1102 ترجمة اسحاق ابن بشر، قال قد تركوه. تركوه يعني ايه؟ متروك، يعني احاديثه. ما تسمع واحد متروك يبقى احاديثه احاديث مش ضعيفة، احاديث موضوعة نصاب، يعني يشوف الراجل ده في سنة كده يسيبه الحديث من غير ما يكمل ولا يسمعه، لباس اضرب صفحة على هذا، خلاص. قال تركوه. وقال ابن حبان لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل التعجب. شوف التعبير، عايز تقول حاجة الناس تتعجب منها، يا تقول شوف النصاب ده والناس تتعجب، جيب رواية للراجل ده إلا على سبيل الايه التعجب. وقال الدارقطني كذاب مطروق، خلاص. وقال ابن حجر نفسه بقى في الميزان بيقول ايه، وهو يروي العظائم، دي حالات غريبة عن ابن اسحاق وابن جريج والثوري، خلاص. فهمت الراجل ده ايه؟ وضاع. مدام وضاع خد بالك بقى، ومطروق تدور على رواياته، تعبيري بقى تعلم كده، تاخدها مرحلة مرحلة، تروح تدور على رواياته دي بقى في الكتب اللي تخصصت في ذكر الأحاديث الموضوعة. عندك كتاب منهم تنزيل الشريعة لابن عراقي المرفوعة، الأحاديث الشنيعة الموضوعة، عندك الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني. واحد داخل على الكتابين دول يشوف موضوع الحديث ده خلاص، فقالوا يا أصحاب الكتب دي هتلاقي الحديث ده مذكور في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة للحافظ علامة ابن عراقي. خلاص ذكر هذا الحديث تحت رقم 27 جزء الأولاني صفحة 338، يقول وفيه إسحاق بن بشر. خلاص وفيه إسحاق بن إيه؟ ابن بشر. يبقى هو ذكر إن علة حكمه على هذا الحديث وذكره ليه في الأحاديث الموضوعة عشان في مين؟ إسحاق بن بشر. شو بيقول إيه بقى الحافظ العراقي؟ بيقول وقد عبت على السيوطي، هو بيعيب على السيوطي، على السيوطي ذكره لهذا الحديث في كتابه الخصائص. عايز يقول السيوطي جاب الحديث ده في كتابه اللي انا قلت لكم عليه ده اللي اسمه ايه؟ الخصائص. شوف العراقي زعلان بيقول ايه؟ مع انه اخبر في اول كتابه انه نزهه عن الموضوعات. فعايز يقول السيوطي اللي قال انا مش هجيب حديث موضوع اهو جايب حديث ايه؟ موضوع. خلاص تروح للشوكاني في كتابه الفوائد المجموعة صفحة 326 الحديث رقم 222، قال في إسناده وضاع، وهو يعني ها إسحاق بن بشر، في إسناده وضاع. طب عايز ايه بعد كده؟ تيجي بقى تقول لي بعد كده ان احيد من ها من اسماء النبي؟ اقول لك بمنتهى البساطة، هذا الاسم لم يأتي إلا في رواية موضوعة. طبعا بتوع الطرق والكباري حي فاهم الكلام ده ولا لو قعد 100 سنة يفهم؟ شوية قراطيس ولا فاهمين أي حاجة، لا هم ولا اللي بيعلموهم. وقف قاعدة قدام وقف والمسألة سايحة، وعاملين نفسهم علماء وأهل علم، ويجيبوا دكاترة فشلة واخد بالك يدخلوهم معاهم، واهم حاجة يقبضوا ده مش عارف مدير المجلس الصوفي وده نائب المدير وده، وكله أخبر ما يأتي بس خلاص يملى كرشه ومش مهم أي حاجة في أي حاجة. فطبعا هذه يعني بقول تسمية باطلة، وأعتقد أنني أشرت إلى هذا الحديث حتى لا ينخدع به أحد. ابن عساكر اكتفى بذكر للسند، ولكنني حققته لك تحقيقا شافيا وافيا، اعتقد اني ذكرت لك حتى تكون على بينة من امرك. اذا اشار هو في هذا المبحث الى تلك الاسماء التي صحت وتلك الاسماء التي لم تصح. انتقل الى المبحث الثاني، وهو المبحث اللي هيعرفك فيه على كنية النبي صلى الله عليه وسلم. معروف باتفاق وده وارد في كتب السنة من أول صحيح البخاري أنه كان يكنى بأبي القاسم عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة ما اختلف عليها أحد، اسمي محمد وكنيتي أبو القاسم، هذه رواية في البخاري وفي غير البخاري أصح ما تقول. ولقلت لكم إني الاسم هو العلم على الشخص، والكنية ما بدأ بأب أو أم، فمعلوم أنه يكنى بأبي القاسم. هو جاب مبحث طيب وعنوان جميل عجبني، بيقول إيه؟ ذكر معرفة كنيته ونهيه صلى الله عليه وسلم أن يجمع بينهما أحد من أمته. يعني إيه؟ طبعا في ناس التبس عليها الأمر. ورد في حديث صحيح تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنياتي أو تكنوا بكنياتي، فالناس اعتقدت أن ينفع لسمي محمد بس ما ينفعش نسمي أبو القاسم. ده غلط، المنهي عنه يعني لو قال ايه فسميته ابو القاسم كده لا شيء في هذا. المنهي عنه شرعا زي ما العنوان ده قال، وده شيء عمل البخاري برضه صحيح، انك تسميه محمد وتكنيه بابي القاسم، ده المنهي عنه، انك تجمع بالظبط كده ما بين الاسم وبين الايه الكنية. لكن هفترض ان انت سميته مرزوق بعيضي بخير زي ما كان سميه محمد علي سعيد وكنيته بابي القاسم، ده غلط؟ لا مش غلط، لانك ما سميتوش محمد خلاص، او استخدمت الكنية على انها اسم فسميته ابو القاسم خلاص. ده الكلام اللي اتكلم فيه اهل العلم، ان عند اهل العلم المرفوض انك تجمع بين الاسم وبين الايه وبين الكنية، لكن خدت الاسم من غير الكنية بدل احنا عيالنا كلها محمد خلاص تمام، خدت غير الاسم واديته الكنية مفيش مشكلة خلاص. ده كان رأي بعض أهل العلم، بعضهم رأى إن التكنية دي نفسها مرفوضة، التكنية نفسها مرفوضة إن تسمي محمد زي ما أنت عايز، لكن ما تكنيش حد بأبي القاسم حتى لو ما سميتوش محمد. وصل الخلاف؟ يبقى فيه ناس مشيت على مبدأ إن المنهي عنه هو الجمع، وفي ناس مشيت على إن المنهي عنه خد بالك بقى استخدام الايه؟ الكنية سواء جمعت معها محمد أو لم تجمع. وصلتك؟ الحافظ ابن عساكر في المبحث ده في الباب ده خلاص ميال لإيه؟ وبيرجح إيه؟ ده اللي أنا عايز أقوله، إن واخد الكلام في هذا المبحث من صفحة 35 لصفحة 46 يعني حوالي 11 صفحة، عايز يقول فيهم إيه؟ يا ترى هيمشي على مبدأ إنك المنهي عنه الجمع بين الاسم والكنية، ولا المنهي عنه مجرد استخدام الكنية؟ ده اللي لو أنت عايز تعرفه يبقى أشوفك يوم الأربعاء إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.